هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على مسألة إثبات استواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وكذلك الكلام على إثبات علو الله جل وعلا على كل شيء وأنه هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء. وعلى هذا قال المؤلف رحمه الله: كان المفهوم من قوله أأمنتم من في السماء، أن معنى في السماء أنه في العلو، وكلمة في إذا استعملت بمعنى الظرفية فإن معنى السماء هو العلو، وإذا أردنا بالسماء هي الأجرام فإن معنى في على، أي أأمنتم من على السماء.
وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.
وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله قالت في السماء، وهي تتكلم بالفطرة ولم تتلوث عقيدتها، وإنما تكلمت بما فطرها الله تعالى عليه. ومعنى السماء في هذه العبارة هو العلو.
وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به.
يقول إذا قيل إن السماء هو العلو فإن هذا يشمل كل علو سواء كان قريبا أو بعيدا، فقوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا في شأن النخلة، فالمراد به العلو بالنسبة لها، وكذلك العلو بالنسبة لكل إنسان يعتبر سماء له، فسقف البيت لمن داخله يعتبر السقف سماء لهذه الغرفة، ولأنه فوقها. وبالنسبة للسماء الذي بين الله تعالى أنه فيه هو ما فوق جميع المخلوقات،
إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش شيء آخر موجود مخلوق.
وهذا يدل على أن الله تعالى فوق كل شيء، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله جل وعلا، فهو فوق عرشه، وعرشه فوق كرسيه، وكرسيه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضينا.
وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه.
يقول لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإنما المراد أنه فوق السماء. وإن قدر أن المراد بالسماء هو الأفلاك كان المراد به أن يكون عليها، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها على جذوع النخل، وكما جاء في قوله تعالى فسيروا في الأرض، أي سيروا على الأرض وليس معناه ادخلوا في تخومها، وكما جاء في قوله تعالى فسيحوا في الأرض، فإن السياحة تكون على الأرض لا داخلها. وكذلك في كلام الناس هذا شيء مستعمل، فيقال فلان في الجبل وفلان في السطح، بمعنى أنه على الجبل أو على السطح، ونحو ذلك مما هو مستعمل في لسان العرب، والقرآن نزل بلسان العرب.
القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الباب، وقال أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال وهو الذي أنزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب.
ثم بعد هذا ذكر قاعدة مهمة، وهي أننا نعلم ما أخبرنا الله تعالى به من وجه دون وجه، فنعلم ما خاطبنا الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم من ذلك ما أراد الله تعالى منا فهما، فالمطلوب منا فهمه نفهمه، وليس عسيرا ولا متعذرا، لأن القرآن جاء لأجل أن يفهم ويعمل به، ولهذا أمر الله جل وعلا بتدبر القرآن، فقال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن هو الموصل إلى المقصود من نزوله، وهو العمل به، فإن كتاب الله تعالى إنما جاء ليعمل به، وهذا لا يتم إلا بفهمه، وفهمه لا يكون إلا بتدبره وتأمله. وعلى هذا فالقرآن جاء بلغة العرب ونزل على العرب لأجل أن يفهموه ويتعلموه ويفهموه غيرهم ممن لا يحسن لغة العرب، فهذا القرآن جاء ليفهم ويعلم، ولم يأتي طلاسما لا معنى لها، وإنما أتى بينا واضحا جليا يفهم منه كل مسألة من مسائله. ولهذا لم يتوقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة واحدة من مسائله، وإنما كانوا يفهمونها ويتعلمونها، بعض مسائله يتعلمها كل أحد، وبعض مسائله يفهمها أهل العلم وأهل البحث والدراية والدراسة والتأمل. ولهذا أنكر الله تبارك وتعالى على الذين لا يتدبرون القرآن، فقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول، ويقول تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأصحاب الألباب أصحاب العقول أصحاب الفهم الذين يريدون الحق وينشدونه هم الذين يتدبرون القرآن ويفهمونه على الوجه الصحيح. فالذي لا يتدبر القرآن هذا عيب فيه ونقص في تقديسه وتكريمه وعنايته لكتاب الله جل وعلا. والتدبر هو التأمل والتفكر، فيقال تدبرت الشيء إذا تفكرت في عاقبته وتأملته ثم استعملت فهمي في كل ما يدل عليه لأجل الحصول على الناحية العملية نتيجة لهذا الفهم. وكان عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه يقول: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تعالى مني تبلغه الإبل لأتيته. من حرصه على فهم كتاب الله جل وعلا وتدبره وتأمله. ولهذا زجر الله تعالى الكافرين والمنافقين الذين لا يفهمون القرآن ولا يتأملونه، فقال جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ويقول جل وعلا ذما لهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا زجر وتأنيب وتقريع للذين لا يتأملون كتاب الله ولا يتدبرونه ولا يعملون به. والذي يسمع القرآن ويمر على سمعه وينتهي ولم يتأثر به ولم يفهم منه شيء فهذا عيب فيه، لأن هذا انغلاق على عقله وذهنه، فهو كالأصم وكالأبكم والأعمى لا يدري ما هي الأصوات التي يسمعها. والله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون معانيه وتعملون بها وتتأملونها وتقفون عندها فلا تتجاوزوا حدود الله جل وعلا. فالواجب على كل مسلم هو التصديق بما أخبر الله تعالى به عن الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ومما جاء في القرآن من أخبار الغيب، من أخبار القبر والقيامة والحساب والجزاء والثواب والجنة والنار، وما أخبر الله تعالى به عن الأمم السابقة وما حصل لهم من خير أو شر، فكله يجب الإيمان به والتصديق. وأعظم ذلك هو ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله، فنؤمن بذلك إيمانا جازما على ما أخبر الله تعالى به مما نفهمه مما هو معروف في لغتنا. وأما كيفية ذلك فإنا لا نعلمها حيث لم يرد لنا بيان لها، فنكل أمرها إلى الله جل وعلا.
وجمهور سلف الأمة وخلفها على
نعم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. فالكتاب نزل من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه. فالمحكمات مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، وهو واضح المعنى جليه الذي لا إشكال فيه. وقوله تعالى: وأخر متشابهات، أي آيات أخر متشابهات. ومعنى متشابهات أي أن المقصود غير واضح منها، والمراد بالمقصود هو الكيفية التي اكتب سؤالك، والمقصود بهذا هو كيفيات ما ورد من الأمور الغيبية، ككيفية صفات الله تبارك وتعالى، وكيفية ما أعده الله تعالى من ثواب وعقاب في الجنة والنار، كما جاء في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله تعالى أعد للطائعين ثوابا عظيما، أنهار من ماء، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن، ولكن حقيقتها وكيفيتها ليست كأنهار الدنيا، وإن كانت معانيها معروفة بالأنهار التي سمى بها في الدنيا. فاللبن والماء والعسل كلها معروفة، ولكن حقائق ما أعده الله للطائعين في الجنة هي لا تشترك معها إلا في الأسماء والمعنى العام، وأما الحقائق فإنها كما أخبر الله جل وعلا من قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. وكذلك ما وصف الله تعالى به نفسه من صفات عظيمة وردت في كتابه: صفة السمع والبصر والرحمة والمغفرة والعفو والكلام والحياة والقدرة والإرادة والمشيئة واليد والعين والوجه والقدم وغير ذلك مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله جل وعلا: وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني أن أهل الضلال وأهل الزيغ يتبعون الأمور المتشابهة التي خفي أمرها ويتركون الأمور الواضحات، وهذا قصدا منهم للفتنة وقصدا منهم للتأويل، كما حصل من عدد من الفرق التي أولت أسماء الله تعالى وصفاته وشبهتها بصفات المخلوقين، ثم لجأوا إلى أن عطلوها عما تدل عليه مما هو معروف في لغة العرب. فهذا من الزيغ الذي أخبر الله تعالى عنه، وهو اتباع للمتشابه وابتغاء للفتنة. ثم قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذه الآية اختلف أهل العلم في الوقف عليها، هل هو الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أو أن يكون الوقف على العلم، أي أن يكون السياق وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم يستأنف ويقول: يقولون آمنا به. ولكل وجهة صحيحة، فالذين يقفون على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنهم يقصدون بالتأويل معرفة الحقائق، فإنها لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولا يعلم أحد من الخلق حقائق الأشياء. والذين يقفون على قوله والراسخون في العلم، فإنهم يجعلون التأويل في هذه الآية بمعنى التفسير، فيكون وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون يعلمون تأويله، ومعنى التأويل هو التفسير. وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى حكاية عن يوسف لما سجد له أبواه وإخوته قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي فبانت حقيقتها وبان تفسيرها واتضح أمرها. عفوا، هذه الآية دليل على المعنى الأول، وهو أن المراد بالتأويل هو التفسير، هو بيان الحقيقة. فالآية التي جاءت في قصة يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا على معنى التأويل بمعنى حقائق الأشياء الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأما معنى التأويل بمعنى التفسير، فإن مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإن التأويل هنا المراد به التفسير، ولهذا كان يوصف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه حبر الأمة، وكما هو معروف عند علماء التفسير بأنهم يعبر عنهم بأنهم أهل التأويل، أي الذين يفسرون القرآن ويبينون معانيه، وهذا مما هو مفهوم ومعلوم عند أهل العلم. والراسخون في العلم على هذا المعنى يعلمون تأويله بمعنى يعلمون تفسيره، فلا اشتباه في كلا القراءتين. يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي أن المحكم والمتشابه يؤمن به أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان الصحيح، لأنه كله من عند الله، فما يفهمون معناه وما أخفاه الله تعالى عنهم من حقائق الأشياء كله يؤمنون به ويصدقون، لأنه من عند الله، وما يذكر وما يتعظ إلا أصحاب القلوب النيرة وأصحاب الفهم الصحيح والتأمل الدقيق لكتاب الله جل وعلا. إذا عرفنا هذا، فإننا في مثل هذه الأيام ونحن نعيش بشهر القرآن، فإن الملاحظة على الكثير منا أنه يقرأ القرآن من أجل أن يصل إلى نهايته، لأجل أن يختمه في رمضان كذا مرة، وهو بهذه الطريقة لا يكون قارئا للقرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم يقرؤون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بتأمل، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأجل أن يحصلوا على الفائدة التي من أجلها وجد هذا القرآن، وهو التدبر. فينبغي على الإنسان أن يقرأ القرآن بتأمل وتدبر وفهم صحيح، لأجل أن يحصل على الفائدة من هذا القرآن. فإن الإنسان إذا قرأه بخشوع وخضوع وحضور قلب كان هذا أدعى لاستفادته منه وتأثيره فيه، فيتخلق بأخلاق القرآن ويطبق أحكامه تطبيقا عمليا كما أنزل له. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من أنه يسرع في القراءة ولا يدري ما يقول، فإن هذا ليس هو المقصود من نزول القرآن، كما سمعتم في الآيات البينات الواضحات الجليات التي تحض كل مسلم على أن يتأمل القرآن ويتدبره، وذمها للذين لا يتدبرون القرآن، ووصفهم بأن قلوبهم عليها أقفال وأغلاق محكمة لا تنفذ إليها بشاشة وما فيه من مواعظ وعبر، التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فعلينا معشر الأحبة أن نتأمل القرآن وأن نتدبره وأن ندرك أنه نزل علينا لأجل أن نعمل به، لا أنه نزل علينا لأجل أن نضعه في مجالسنا ونزين به أرفف غرفنا، فإن القرآن لم يكن لهذا، وإنما نزل لأجل أن يحمل في الصدور وينفذ بالجوارح ويعمل به عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا. هو نظام الحياة، هو المنظم لشؤون الإنسان في كل أمور حياته. وأما من يظن أنه لا يقرأ إلا في مواسم معينة عند الوفاة أو عند موسم رمضان ويجتمع عدد من الناس يسرعون في القراءة لأجل أن ينهوه في ساعات معدودات ويبدأون وينتهون وهم لم يفهموا منه كلمة واحدة، وإنما يقولون نحن ختمنا القرآن وحصلنا على ختمة، فإن القرآن لم ينزل هكذا ولم ينزل لهذا، وإنما نزل لأجل أن يؤثر فيك ويكون خلقك هو القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وقال عنه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو الذي ينبغي أن نتعامل به نحو كتاب ربنا، هذا الكتاب العظيم الذي منحنا الله تعالى إياه وجعله بين أيدينا، وهو إما حجة لنا وإما حجة علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. نسأله جل وعلا أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لتلاوته وتدبره والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. إنه على كل شيء قدير، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا إنسان يسأل يقول: رجل أحرم بالعمرة ولكنه قبل أن يطوف نزع ثيابه، ثياب الإحرام، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يلبس ثياب الإحرام، وعليه أن يطوف ويسعى ويحرق شعره ثم يخلع ملابسه، ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه العادية، وعليه فدية لبس المخيط لأنه لبسها قبل أن يتحلل من عمرته، وإذا كان غطى رأسه فعليه فدية أخرى. هذا إذا كان غير جاهل، وأما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه إلا إذا تأخر بعد علمه بالحكم في نزع